يقول خلق الله آدم على صورة الرحمن لا يصح من حيث إسناده. نعم.
أبا ثور عن خلق آدم على صورته.
ومن الذي نصب أبا ثور؟
أبي ثور.
أبو ثور.
على خلق آدم على صورته. فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال الزكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يؤجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا يعني كتاب صاحب الرأس نقل أقوال على أنه من لم يقل بهذا القول فهو جهل.
نحن لسنا مخلدين والحمد لله نحن أعداء الجهميين لكننا لسنا مخلدين. ما الدليل أن من قال قولا وافق فيه الجهم قال جهميا يعني. هذه واحد. والأخرى ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ فهذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية فكرة في قائلها ولا يجوز أن نحتج بها وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا لو كان الذي يتبنى هذا القول أو نقول شيئا آخر لو كان قائل هذا القول حاضرا أو كان من تبنى هذا القول ممن جاء من بعده ماذا تقول في حديث أبي هريرة صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ الحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به لأنه تجحم أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخرج الاجتهاد؟ فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل. إذا كان يعرف أن المسجد الذي هو قبر لا يجوز الصلاة فيه ولا يوجد كما تقول مسجد آخر ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، فالذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له عذرا في الصلاة في هذا المسجد فهو شأنه عندي شأن أن يصلي في وقت التراحة، لكنه لا يتقصر الصلاة في وقت التراحة فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد معروف أن هذا التعمد يؤخر عليه. وسؤالك واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد وإنما لأنه لا يجد مسجدا آخر خاليا من قبر. هذا شيء. الشيء الآخر باعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين ولو بتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يتكلمون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد. واضح الجواب؟ تفضل. تفضل. ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب خاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. فهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. فإذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فأعاد عليه فقال له القبر القبر يعني احذر القبر وابتعد عن القبر. فلم يقل الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن صلاتك باطلة. ثم نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة، فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهو كالذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد عن القبور، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع عن القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس. نعم تفضل. ما حكم ماذا؟ تفضل.
فلو أضاف الشغل إلى جانب بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية وكفروا من طلب خلق القرآن وغيره من المدرسة، كما
حصل فمن خرج العلامة لصفتها إلى على طريقة السلف. ثم إن حمد الناس على أحد الدولين وهو عدم التفكير جر دعاة الفجاء وجهان التبعين على التنادي في السياسة وبدان المفكرة. فلو أضاف المسكين إلى جانب الثور لعدم التفكير حكاية موجود السلف حتى يكون رابعا لكثيرا من الدعاة السيئين وجهاد الفجاء عن كل التنادي واتصال الشكل في السياسة وبدان
الذي أعتقده نعم
أنا غني فيني يحكي أبوال الثلاث الحكير ثم ينجي على الأرض.
نعم تكفير السلف من الجهمية أو الجهميين باعتقادي أن علماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وزيرهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التكفير هو على الجادة، لكن لا يخاص الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود اعتقاد من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك نفرق نقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب في اعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف موافية لأهل السنة أن يقيموا الحجة الجامدة لضلال هؤلاء الجاهلية. مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم، ففي المقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلوا استريحوا. الله يحييك تفضل تفضل. أهلا أهلا حياك الله وبركاته. نحمد الله إليك.
الحمد لله.
حياك الله. أسأل طيب.
نحمد الله. السلام عليكم.
أشكرك الله خيرا. بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالك؟
حياكم الله.
أهلا مرحبا. نعم يا رب.
أنا نبين للناس أن هذه الأمور هذا أمر شيء وهذا أمر شيء وهذا أمر جديد وبس تقرب للسلف، لكن نحن لا نستطيع هذا بعد أقامة الحجة، ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر فيقلد في الناس، يعني تفسير الناس لأن الناس لما تأتي الفتوى دائما باردة هكذا بدون بس النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع، يعني يقول الله مسلمين مسلمين خلاص إنسان الحمد لله أحسن ومسلم ما قمت الحجة ومسلم. فأنا أقول لك هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس ونتعاون جميع أبواب الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر.
نعم.
هذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر لكن هو أمر خطير كفر فيه السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين لخروج النار. فنسعى جاهدين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر به السلف وحكم على مسلمين الشرك، فلا مثلا نصل الفتوى هذا الأمر لا نكفر إلا إذا خرج الحجة وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تفسير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون راجع وجاهد لقضية الناس عن التبادي في اللي تتخسر هذا الفتوى، فأنا أستشير أنه هذا ينبغي أن يستخدم هذا الأسلوب.
نعم. أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تصرحها، لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة هذا ليس بالأمر سهل.
نعم.
لا أنا أقول إذا جدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر سهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك، لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مزال لإنكار قيمتها. يعني
أنا جلست معناه مصاحب
الكفر
هل شخص يعمل هذا الفكر حتى قال الجهية أنا لكفر أنا أكفر نفسي معناه أنه مكفر لا نكفر الناس ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد خير الناس، نريد زواج للناس تردعهم عن هذه البدع الكفرة. يقول لك إن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا الجهمية خمسة عالف في مسألة الأرض وغارب كفروا الجهمية، والآن المسلم عندهم شركيات وأشياء أكثر من تلك القضايا التي كفروا فيها الجهمية.
لكن هنا شيء بارك الله فيك.
مواد السلف ما ينزلها، لأن الآن دفنوا في رأي السلف مواد السلف. دفنوا تماما.
هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه، ولكن هذا في انتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي، فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس عندنا جواب إلا بعد إقامة الحجة.
نعم هذا مقام بارك
هذا،
ولكن أقول يعني كثير من الناس تغلوا وتهربوا فيه. أنا أرى ابن تيمية أنه يحكي مواقف في كلامه، يعني مواقف السلف في الضبائح ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي الحينيات بأغراض وأهواء أنفسهم فقط، ليكون لك أن تكفر المسلمين وبالحين تكفر وانت لكن تكفر ذلك.
قضية أهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها تتكلم عما يتعلق بنا وفي أسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا هذا يا سامسي يحتاج إلى جلسة خاصة. لكن الجماعة اجتمعوا هنا.
إذا كان تسمحون لي أخير. كيفكم أن في باكستان خلقت جماعة بمثل جماعة المسلمين؟ أول هؤلاء يجوز تسمون إلى أهل الحديث. كان أفراد تلك الجماعة وغير حديث جماعة أهل الحديث. ثم استقلوا بمثل جماعة المسلمين. والآن تورغت وتورغوا في الأشياء منها يقولون تمسكون بالحديث الكثيرين أن هناك جماعة المسلمين وأنها جماعة المسلمين ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة وغيرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجدون في قلبه، وفي بعض الأحيان يتصورون ويفكرون من لم يبايع هذه الجماعة، وكذلك يقولون كل من تسمى من أهل الحديث أو من أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بالحنفي والشافعي كله تواب كله من أهل الجماعة، لا يعتبرون اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فله ليس هذه الأشياء. وكذلك يتكفلون بجميع ما ورد في الاحاديث من امر السيره سواء في الاعضاء او في اي شيء يكون عليه فرضا وثم من خالفا يقيمون على هذا المخالفه الكبيره، حتى من لم يجد المؤذن قال هذا ترك الطريقه، من لم يلبس احد بالصيام ترك الطريقه مثل هذه المسائل، وفهموا اكثر انه اخطوا انه لا تجد الصلاه الخمسه عن الحديث.
بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحيال جماعة التفكير، لكن ما يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة، لا الذين نقلوا إليك هذا، هذا وأقول هم هنا في المدينة
الحديث جاءوا اشتكوا أنهم بنينا مساجد وصموا بعض ذلك يتكلم بها المساجد، والآن أقرب الأئمة السابقين بنينا هذه الحديث قالوا ما كنت يترى كفروا لأنهم يتكلم بها الحديث وأنت كنا جدعا.
طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. انتهيت من أين؟ نعم أشكر الصلاة، وكنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصوة لا واجب. الأدلة يحضرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها فرضت صلاته ركعتين ركعتين فأقرت بالسفر وزيدت بالحضر، ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين، ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين فيما أظن ولعله صحابي قال لعمر لو أنا هو تابع الله أعلم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صدقة وصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ربنا عز وجل تفضل على عباده فخفف عنهم ما كان مشروطا من قبل بخوف، خفف عنهم لأنه تصدق عليهم من قصر الصلاة ولو زال الشرط السابق وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
ما أدري هذه المصائب
يقول بعض أهل العلم في الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الدلالة من هذا الحديث على وجوب قصر الصلاة من ناحيتين، من ناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه، فكيف يتصور بالنسبة للمسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتفضل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. فحينما أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة، الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجوب إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب أو النجد أو الإرجاد. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس ببعض رؤسائهم وملوكهم. لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح وهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه من ذاك الملك الصالح أو رئيس الطيب. فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها مصبع عينيه ولا يجهد في هذا الفضل الإلهي، فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الكعب هي أفضل مما دونها فعلا ثم تكون السنة على نقيض ذلك. بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل. كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر بكل أسباب؟ بين الأمر بالتحية
والنهي عن الصلاة أو قال بالقراءة طبق حديثك هذا حين نظرت إليه غير ملتفت إلى الأحاديث الأخرى. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. طبق الحديث عليه
هو يستطيع أن يصلي فليصلي ليه؟ ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم أنا شيء فهو يستطيع أن يصلي تحية المسجد فهل يصلي؟ ما أجبتني أنا أعرف تمام الحديث نحن أخذنا الحديث من طرف الأول يصلي؟ أي إلى ماذا تنتهي بعد ذلك بعد أنك تقول يصلي؟ تعود لتقول لا يصلي؟ نعم هكذا يبدو لي. نسألك لماذا تقول لا يصلي؟ هل أنت ثبت لديك أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعني عام مطلق أم عام مخصص؟ إذن انتقض تمسكك بقول عليه السلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأن المواطن التي خصص بها النهي لا يدخل في النهي. إذن حديثك لا يرد في موضوعنا السابق الفرق لأن صلاة التحية إما أن تكون مستثنات من النهي فلا علاقة لحديث وما نهيتكم عنه وإما أن يكون غير مخصص فحينئذ يكفي في النهي عن التحية فهذه في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ما تستفيد شيئا أنت من حديثك هذا لأن هذا الحديث يلتقي في النهي مع الأحاديث الصريحة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة صح ولا لا؟ طيب فإذا دخل التخصيص في الأوقات المنهي عنها دخل التخصيص في شطر الحديث الثاني وما نعيشكم عنه في السنبول. أيضا نحن يجب أن نجدد هل خصصت أحاديث النهي أم لا؟ لا أنت تستدل بدليل تظن أنه دليل جديد وما هو الجديد؟ لأنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إما أن تفهمه ما نهيتكم عنه مما استقر النهي عليه وإما أن تقول كل نهي ولو كان مخصصا وهذا ما ينبغي أن يقال. فيما ذكرناه من وجوب التوفيق بين الأحاديث بعضها من بعض. أنا سألتك آنفا كنت حاضرا للبحث لقد أمر رسول سليك الغطفان بأن يصلي ركعتين أليس هذا وقت نهي؟ ينتهي عن الصلاة عملا بحديثك؟ إذا عرفت لنفسك
شيخ سؤال يقول السائل قام بعض الفضلاء يوم الدعوة سنة يسمونه يوم الدعوة على الثقة عشان تسوء النظافة وذلك في نقاط الأمرين تكثيف الخطب والندوات والمحاضرات رسم نظام المجتمع في أهمية الدعوة في أهمية الدعوة فما حكم هذا بهذا العمل اللي قام به؟
ما ينبغي تخصيص يوم الأمرين خشية أن يأتي يوم اتخذ هذا اليوم عيدا صغار كأنا في الملك وأحيانا يريده في أتباع التابعين لأنه روى عن التابعين وأثر عنهم دون الصحابة فبهذا الاعتبار يريده في أتباع التابعين ومن الأسباب أنه بشر يخطئ ويصيب وهذا
مما توليت بيانه في كتابي الذي أنا في صدد العمل به منذ بضع سنين، الذي ربما يسمى بتيسير الانتفاع، تيسير انتفاع الخزان لثقات صحيح لثقات ابن حبان. المقدمة فيه لفت نظر إلى مثل هذه المتناقضة، بعضها يعلل بمثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلل بحكم البشرية ثانيا. أما التناقض في الراوي يريده في الثقات ويريده في الضعفاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تنمعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الثقات.
مدام كرالة
في جواب في هالجواب الشيخ محف استقبال القبلة بداء هل سنة من بدعة؟ والعلم الحديث مسلم أنه لما كان في رجوة بدر استقبال القبلة واخذ يده عليه حتى سقط رداءه فرد عليه أبو بكر وقال يا رسول الله إن الله منزل ما وعدك وهو مستقبل القبلة، هل يؤخذ من هذا الحديث سنية التوجه إلى القبلة؟
هذا الظاهر، لأن الذي يقول رحمه الله لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، ما أصل من الطعمه يوصي الانتقال.
الشيخ ما هي أقل مدة الأيام الفاصل؟ أقل مدة هل هي 4 أيام؟
ما في أيام، إنما هو العزم على الإقامة أو عدمها.
فإذا قال يقيم 4 أيام هل يقصر؟
يقصر، إذا أجمع الإقامة مش من الأيام. الشيخ أقول صحيح، لكن لا خيار أن تفارقه، ترفع الأمر القاضي تفرق بينهم.
تفرقت لأبواب الحديث وألفت فيها، فبقي يعني إنه تألف كتاب صحيح للأحاديث القدسية وضعيف الأحاديث القدسية في السلة لأن ما هو الكتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع عنكم الله.
لا يمكن تحقيق طلبات كل الناس، هذا مستحيل.
ما هو القول الفصل في زيارة النساء الحوائج؟
أن شقائق الرجال، هذا هو القول الفصل.
كان ما هي الزيارة الشرعية للرجال؟ الزيارة الشرعية للرجال
أفضل. الزيارة الشرعية لمين؟
الرجال أفضل.
معروف هو السلام على الموتى بالسلام المشروع والاعتبار بهم وقصة الله من الكتاب.
الحكم أن يمثل عند قبر معين يقول هذا فلان وفلان ويأخذ معه مجموعة من الناس ويقول السلام عليك يا سيدنا فلان، السلام عليك يا فلان.
لا من أجل
الوقت كيف ما حكم التوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المظلات والسلام عليك؟
أي شيخ خدت الجواب آني إلا ما يستقبل والصلاح. نعم.
إذا أخذت فيها اتصال في الجمعة يعدد قبل الجمعة أن يصلي؟
نعم يصلي الظهر.
نعم. دليل يا شيخ؟
من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. يطالب الدعوة إن كان يطالبها نعم يجوز وإن كان لا يطالبها جاهز ما دام أنه يكون بواجب الدعوة
فيها مخالفة الشرعية إذا فيها مخالفة الشرعية ما يجوز
لأنه ليس من الإسلام لغاية تبرر الوسيلة واضح؟
إذا كان حسام احسن معك الراجع قوانين وضعية طيب قوانين وضعية طيب الحديث اللي قلت لا ناصرة ولا قلت لهم جابي انا عريفين الحديث قوانين وضعية يجوز اسمه في الجيش او الشرطة عندهم
مع العلم السلام نفس السؤال تصيغ الاخرى الجواب بنفس السيرة
ما يجوز
ما نقول يا اخي ما يجوز الناس يجوز ولا يجوز بالتفصيل السابق
شيخ ما حصل
انت سجلت اشنو من الجواب تفضل يعني انه فرد في هذا السند هو فريد وريض ولكنه مع ذلك هو حسن ما هو أنا ما أسمع إلا بإذن واحدة ولا إلا بقلب واحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فواحد يتكلم أنا في زعمي أنهيت الموضوع فجزى الله من ذكرني بأني ما فعلته إذا ماذا وصلنا حتى تقول أنت
وقلت هل كل مشرك كافر فأنت قلت بأن كل كافر مشرك أو مشرك كافر
هنا وجدت بقصة المحاورة بين المؤمن والكافر من قصة الكعب طيب هذا هو الدليل هذا هو الدليل وثم عطفت على ذلك فقلت وبذلك تزول إشكالات من بعض الأحاديث مثلا من ترك الصلاة فقد كفر من ترك الصلاة فقد أشرك سمعت هذا إذا ما تبغي مزيدا بعد هذا هذا انتهينا من مبارك الله فيك هذاك كان الموضوع ان الله عز وجل عنده القسطاس المستقيم هو يحاسب الناس غير حسابنا الظاهري فهو قال له لما فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك لكن موضوع انتهينا منه لان الحديث صريح في سبب مغفرة الله له لكن انا من باب التذكير والتعليم لإخواننا الشباب الطيب سألت ذاك السؤال هل هذا كافر أم مشرك وجرت المناقشة التي أنت كنت حاضرا لها ثم شرحت أن الموضوع أن الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد الموضوع ختمناه
بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم نلاحظ بعض الناس يقفون في مكانهم بعد السلام بعد التسليم يقف في مكانه ثم بعد ذلك يتجه اتجاه القبر لا الذي يقول انا اصلي واسلم على الله
المشكلة نحن ما نسمع كل الناس نسمع الذي يسأل ونجيز ما سيسأل وبمن يسمع صوتي فقط هذا لا يجوز في الإسلام لا يجوز استقبال القبور في أثناء السلام والدعاء إلا على ما يتأثر أما يتقصد من بعيد يتوجه إلى قبر النبي عليه السلام أو الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام في شيء لا ما نخل بالنظام إطلاقا الآن أنت بعدك أنت عندك سؤال ما عندك أنت
طبعا من المرأة واجب كسر وجهه. ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بنا تجلنا.
ذلك
إيه؟ عائشة تقول إذا مر الركبان تجلنا. فهل هذا يدل على أن كسر وجهه؟
السدل بقول مش السدل ولا السدل بقول لا هو الأصح أن تقول السدل لأن السدل أعم وليس كل ستر يجوز للمحرمة أن تستر وجهها به وإنما السدل هذا السدل هو بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام فرض وبالنسبة لعامة نساء المسلمين مستحب وضح لك الجواب ما في كيف انت بقول لك وضح لك الجواب
الجواب واضح لكن
كيف نخصص في الأدلة التي ذكرناها ولا نزال ناقش فيها في حجاب المرأة المسلمة لأنه لن يقوم دليل يفرض على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن وجهها من عورتها لم يقوم دليل على هذا إطلاقا فإنما المحرمة يحرم عليها الانتقاض ويجوز لها السدل ومن الأدلة التي ذكرناها هناك حديث الخطعمية وجرى مناقشات في كثير من المواطن في هذه البلاد حول حديث الخطعمية فحديث الخطعمية إما أنها كانت محرمة فنظر إليها القدم ولم يأمرها الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها كما فعلت سيدة عائشة فهذا دليل أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها ولو سدلا أما الانتقاض فهو مما لا يجب لها وإنما اكتفى عليه السلام بأن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا واضح لديك عندك شيء نعم ما نعتقد في مجال إلا المعنى الضيق المحدد ونستطيع أن نأتي بجانب منه هناك تعابير في القرآن يسميها بعض المتأخرين بأنها مجاز لكن تسمية هذا النوع من المجاز يتنافى مع قولهم الأصل في كل عبارة الحقيقة وأن تفسر يعني على ظاهرها وعلى حقيقتها وأنه لا يجوز الخروج عنها بتأويلها إلا لقرينة هذا تعريفهم للحقيقة والمجاز لكن مع ذلك نجدهم يأتون إلى بعض عبارات فيقولون عنها لأنها مجاز فتسميتهم مجاز هذا ما حد اصطلاع مثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها يقولون هذا مجاز لعلهم يسمونه مجاز الحلف طيب هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا أحد يفهم منه ظاهر العبارة وهي اسأل القرية يعني شجرها وحيطانها ونحو ذلك هذا المعنى لا يتبادر للذهن العربي إطلاقا وإنما المتبادر هو سكانها أهلها فلأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه المتبادر مع ذلك هم يحشرونه في اسم المجاز مثلا يقول العربي سال الميزان الكعبة لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز حقيقة هذه العبارة أن الميزان من شدة الحرارة زاب حتى سال لكن هذا المعنى لا أحد يفهمه إطلاقا ما هو المفهوم سال الميزان أي ماء الميزان هذه الحقيقة وليست مجازا لكن هم يسمونها مجاز حينما ينتقل البحث في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث الصفات وآيات الصفات نجد لأنهم حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل بكل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجاز إلا بالضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم، يقول لا ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره، ينزل ربنا في كل ليلة، لا ما ينزل، لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انحراف عن فهم الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يتخلف التأويل. فإذا ليس هناك مجاز إلا للضرورة، وإن الضرورة في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا بحث وصاه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لا أحد يستطيع أن يأتي مثل ما أتاه به
كلمة
كتاب الإيمان والمجاز،
مكتب المجاز
رسالة صغيرة معروفة. نعم، هنا في عندك شيء؟
ما هي الأدلة في الأرض؟
في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب في الصلاة. فالجراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كفيه. كيف عليكم في الصلاة؟
يعني في بعض الصور التي لديه العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء، وإنما يلقي العباء على كتفيه فيسجلها سجلا، هذا هو السجل. أما إذا كان الثوب ليس له كمين التحق به فخرج بذلك عن السبيل. واضح لسان الأعضاء؟ إن شاء الله. في عندكم شيء هناك؟ لا لسه. في الزوايا، في الزاوية في شيء؟ هاي شيء. تفضل.
عندما يطلع على الصفا ثم يستكبر ويكذب ثلاثا ثم يخلي ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، ثم يدعي ثلاثا في الرساله التي يدعو بين ذلك، معناته الدعاء يكون مرتين او ثلاثه.
لا يكون
ثلاثه،
لكن بين هذه الثلاث.
اذا يكون بين الثلاث معناته يقول الليله الاولى والثانيه مره، بين الثانية والثالثة مرة.
لا هو يدعو ثلاثا بين هذه الأمور الثلاثة التي عددتها. لا بين الله تعالى. تفضل.
بالنسبة
للبعض
الذين
يقولون
أن
الله
سبحانه وتعالى هو
السبب
الحديث الذي سبب الحديث.
آه. سبب
الحديث. آه. سبب الحديث.
هل هناك فرق بينه وبين
الحديث
الذي أصلا جاء
من عند أولي؟ مش واضح سؤالة. يعني الاعتبار هو السبب الحديث
فرق
حتى إما أن يكون يعني له
مشارع
أو
مشاعر، لكن
الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء أن له أولي
كيف
أولي؟ بدون من الاعتبار؟ لا يعني عرفها بدون يعني
ممكن ناسي هذا هو
فهم. هو يعني واحد
هو نفسه فضل ذلك ثاني مرة فضل
كفور
لذلك
نعم
كفور لذلك كفور لذلك لا يجيز هذا
من
إجناء لا يجيز أبدا هذا الحين في الأذان جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال عجبا لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك فتأخذ عليه أجرا، فاللحن في الأذان هو من باب التفريد الذي تلقيناه من الأغاني كما يفعلون اليوم تماما فيما يسمونه بالأناشيد الدينية. تفضل.
هل القول بجماع الناس
وهو منسوب إلى شيخ الإسلام حدثت عنه؟ لا، ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل تلميذه ابن القيم الجوزية. تفضل. نعم. ترك التسمية عند عن شهوة. لا، ما يحرمه. كيف؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ما نرى ذلك. وهناك حديث صريح في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث إسنادها وإلا لاحتجنا بها. لكن حسبنا المبدأ الأساسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عندك شيء؟ من الله أنت أنزل بنفسك المصوفية الآن. نعم.
وش ضابط المسجد على المصنف؟ وهل يجوز الصلاة في المصنف
عن المسجد؟
لا، ما يجوز.
وصوابط ضابط المسجد هو الذي أوقف للصلاة فيه. فإن أوقف وحن للصلاة الخمس فهو مسجد، وإذا أوقف للصلاة الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع.
نحن الآن في
جامعة
نصلي فقط فيها في الكلية صلاة الظهر فقط مثلا والمغرب يمكن إذا غاب الكليات فقط صلاة الظهر
في الكلية بروح
ويغلق في العطلة أربعة حتى.
هذا مصلى.
مصلى ولا تجي الصلاة فيه.
كيف؟
ما تجي الصلاة
فيه. ما تجي الصلاة الظهر
في الجامع. يوجد الجامع في الجامع في الجامع. ما في الجامع.
يعني جنب المدرسة.
في المجال كنا في الجامع.
إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة ويجب أن يكون من هذه التدريج يتماشى مع صلاة الاثنين. لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض. ما جاء دورك بارك الله فيك. عندك شيء؟ عندك شيء؟
ما حكم مسألة النزاع؟
ايه؟
مسألة النزاع في مدرسة الجنايات ما حكمها؟
ما
فهمت. مسألة النزاع؟
كذب النزاع؟
نعم.
هو كذب وكفر. يعني هل تظن أن النزاع في فرع الكذب؟ الكناية والمعاريد بارك الله في غير المزاح. الكذب في المزاح هو لعله أسوأ من الكذب في التعبير السوري حاف، يعني وحده. كيف؟ لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإذا هذا غير من الناس يمزح ويكذب فهذا معناه لأنه يرتكب إثما ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. أما التعريض والكنايات هذه قضايا أخرى. إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية فهذا أولى من الكذب الصريح. لكن متى يفعل ذلك؟ في وجود الحاجة. أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة فلا يجوز أيضا. تفضل.
هناك من يقول لما تتسمون بالسلفية؟ لا أبحث عن قضية أنه لا مساحة للصلاح، ولكن يقول لما تتسمون بأهل السنة والجماعة الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا، وأنتم تتركونه
ويحبون
السلفية.
والحمد لله.
فيقول لما لا
تنزلون هذا الاسم وتضعون اسم أن أنتم أهل السنة والجماعة؟
أظنك أخطأت في طرف من السؤال إنما ذكرت الرافضة. يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن أهل السنة والجماعة رضية الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول حشرك الرافضة في الموضوع لعله شرط كلام منك.
يقتعد الغضام من أهل السنة.
نعم.
يقتعد من السنة أهل السنة. يقصد أن الذي يغيث الروافض إنما هو التسمية بأهل السنة.
هكذا يقصد؟
هذا المسألة.
يعني ما يغضبهم التسمي بالسلفية واتباع السلف.
هكذا.
هكذا أنت تقول؟
هم يقولون هذا. ما تغضبهم
يعني هذا سؤال. نعم هذا سؤال. طيب هذا الذي يقول هذا الكلام هو من أهل السنة نفرضه كذلك هل هو ينتمي إلى السلف؟ أظن أنه لا لأنه إن انتمى إلى السلف فهو من أهل السنة وحينئذ يكون الخلاف بيننا وبينه خلافا في الاسم وليس خلافا في الفم لكن انا اعرف من بعض الجماعات القائمه الان ممن ينتمون الى السنه اسما ويخالفونها فعلا هم لا يرضون بتسمي السلفيه او السلف الصالح لأن هذا صار علما لطائفة من أهل السنة وهم الذين يحققون السنة فعلا وعقيدة وخلقا وسلوكا أنا عارف حينما كنت هنا في الجامعة الإسلامية مدرسا منذ نحو ربع قرن من الزمان وكان هناك أفراد من بعض الأحزاب يورد هذا السؤال لماذا أنتم تقولون سلفية والسلف لماذا لا ننتسب جميعا إلى الإسلام كلنا مسلمون وهكذا سمعنا رب العالمين لا أدري الحق أقول نحن نتسمى بهذا الاسم لسببين اثنين السبب الأول أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف شديد جدا ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلما حتى الرافضة فإذا إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء أنه بلاش أن السلفيين وإنما مسلم طيب مسلم كل هذه الفرق هم مسلمون حتى الدروز حتى العلويين حتى الكريمين ايضا يقولون مسلمون حتى في زمن الاتراك كانوا يصرون على الهويه الشخصيه مسلم لكن بالنسبه لليهود يهودي بالنسبه للنصارى نصارى يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا اطلاقا كبعض أولئك الذين ذكرناهم ثم عندنا الحديث المعروف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد إلى آخر الحديث هذه الفرق كلها تشملها دائرة الإسلام ويطلق عليها